إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة من العلامات ما يتميز به. فعلامات الاسم خمس ذكرها ابن مالك رحمه الله في الخلاصة، فقال: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. الجر المقصود به تحقق أثره في الكلمة من كسرة أو ما ينوب عنها، نتيجة لوجود ما يسبب هذا الأثر من الأمور التالية: حروف الجر كقول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص مجرورة بحرف الجر فيه. وأما الأمر الثاني فهو الإضافة، كقولك: عقوبة السارقين قطع اليد. فكلمة السارقين مضافة إلى العقوبة، وهي مجرورة بالياء لأنها جمع مذكر سالم. الأمر الثالث التبعية، والمقصود تابع المجرور من نعت أو توكيد أو عطف أو بدل، كقولك: يجب القصاص من القاتل المتعمد نفسه. فالمتعمد صفة للقاتل، وأما التوكيد ففي قولك: نفسه. فمن علامات الاسم أن يكون قابلا للجر، سواء كان الجر بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. فهذه هي العلامة الأولى من علامات الأسماء. وأما العلامة الثانية فهي التنوين. تقول: محمد، زيد، إنسان، صهن، مؤمنات، طيبات، حينئذ، ساعة إذن. فهذه الكلمات لحق آخرها التنوين، فهي إذن من الأسماء، لأن التنوين من علامات الأسماء. وللتنوين تعريف مشهور هو: نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. والتنوين الذي هو علامة للاسم أربعة أنواع. الأول تنوين التمكين، ويسمى تنوين التمكين والأمكنية، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة معرفة كانت أو نكرة. فالمعرفة مثل: زيد، علي، خالد، حاتم. والنكرة مثل: رجل، إنسان، علم، كتاب، مذاكر. وتنوين التمكين يفيد أمرين: الأول الدلالة على خفة الاسم لكونه معربا منصرفا، والثاني ما يترتب على ذلك من تمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. فهذا هو النوع الأول من الأنواع الأربعة من أنواع التنوين الذي هو علامة للاسم. وأما النوع الثاني فتنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض الكلمات المبنية للدلالة على التنكير. فبعض الكلمات المبنية التي يلزم آخرها حالة بعينها لا تتغير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها، بعض الكلمات المبنية إذا لم تكن منونة كانت معرفة ودالة على شيء معين، وإذا نونت نكرت ودلت على العموم والإبهام. فمثلا كلمة صح إذا نطقت غير منونة كان المقصود بها أن تطلب من المخاطب الصمت عن الحديث المعين الذي يتحدث فيه. فإذا قلت صح بالتنوين كان المقصود من ذلك الصمت عن كل حديث يخوض فيه. تنوين التنكير بالنسبة للكلمات التي يجيء معها على نوعين: قياسي وسماعي. القياسي في الكلمات المبنية المختومة بكلمة وي، مثل سيب وي، نفط وي، خمار وي، درست وي. وأما السماعي ففي أغلب أسماء الأفعال والأصوات، مثل صه وإيه وأف وغاق. قال ربنا جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والمعنى: لا تذكر أبدا ما يشعر بضجرك وضيقك منهما. تقول: صاح الغراب غاق غاق، فإذا لم تنونها كانت معرفة ودلت على معنى مخصوص، وهو صياح خاص فيه حزن أو فزع مثلا، وإذا نونتها كانت نكرة مبهمة ودلت على معنى مبهم. النوع الثالث من أنواع التنوين الأربعة التي هي علامة للاسم تنوين المقابلة. تأمل في هذه الأمثلة: مؤمن، مسلم، راكع، ساجد. فهذه الكلمات مفردة في آخرها تنوين يتم به الاسم. وتأمل هذه الكلمات: مؤمنون، مسلمون، راكعون، ساجدون. فهذه الكلمات من جمع المذكر السالم في آخره نون يتم بها الاسم. وتأمل في هذه الكلمات: مؤمنات، مسلمات، راكعات، ساجدات. فهذه الكلمات من جمع المؤنث السالم وفي آخر كل تنوين يتم به الاسم. فالتنوين موجود في المفرد لتمام الاسم، وحين جمع جمع مذكر سالما حلت النون محل التنوين لتمام الاسم، وفي جمع المؤنث السالم جاء التنوين فيه لتمام الاسم في مقابل النون في قسيمه جمع المذكر السالم. ومعناه أنه قائم مقام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين فقط، وهو كونه علامة لتمام الاسم، كما أن النون قائمة مقام التنوين الذي في الواحد في ذلك، والذي يدل على أنه ليس بمتمكن ثبوته فيما فيه فرعيتان، ما لا ينصرف كعرفات ولا تنكير لثبوته مع المعربات ولا عوض شيء. النوع الرابع والأخير من أنواع التنوين الذي هو من علامات الأسماء تنوين العوض أو تنوين التعويض، ويأتي هذا التنوين عوضا عن حرف أو كلمة أو جملة. التعويض عن حرف، تأمل في هذه الكلمات: جارية، غاشية، قاضية، غازية، عارية، وتأمل في الجمع: جمع جارية جوار، وجمع غاشية غواش، وجمع قاضية قواض، وجمع عارية عوار. في الكلمات المجموعة التي هي جمع، تنوين يطلق عليه تنوين التعويض عن الياء المحذوفة من الجمع. فأصل هذه الكلمات جواري وغواشي وقواضي وعواري، فتنوين العوض يجيء في كل جمع تكسير معتل الآخر على وزن فواعل في حالتي الرفع والجر فقط. هذه الصيغة معروف أنها صيغة منتهى الجموع، فالكلمات التي على وزنها تكون ممنوعة من الصرف، ولذلك لم يكن هذا من تنوين التمكين، لأن تنوين التمكين يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية، وهذا التنوين تنوين التمكين يدخل الكلمات المصروفة. فهذا تعويض عن حرف، وهو الياء التي حذفت من الجمع: جواري جوار، غواشي غواش، قواضي قواض، عواري عوار، في حالتي الرفع والجر. فعوض عن الياء المحذوفة بهذا التنوين الذي هو تنوين عوض عن حرف. وأما التعويض عن كلمة فذلك في الكلمات الملازمة للإضافة إلى المفرد إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، مثل كل وبعض وأي. قال ربنا جل وعلا: وكلًا ضربنا له الأمثال. وقال سبحانه: أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالتنوين في قوله تعالى: وكلًا ضربنا له الأمثال، عوض عن كلمة، والتقدير وكل إنسان. وفي الثانية أيضًا في قوله جل وعلا: أيما تدعو، هذا تنوين عوض عن كلمة، والتقدير أصلا أي اسم. وهناك تعويض عن جملة، وهو النوع الثالث من أنواع تنوين العوض، وذلك في كلمة إذ، إذا نونت مضافا إليها أسماء الزمان المبهمة، مثل يومئذ، حينئذ، ساعة إذ، وقت إذ. قال ربنا جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال سبحانه: وأنتم حينئذ تنظرون. فالتنوين في الآية الأولى عوض من جملة، ويومئذ الأصل، ويومئذ يغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. ف فعوض بهذا التنوين عن جملة ويومئذ، أي ويوم إذ يغلب الروم الفرس. والتنوين في الآية الثانية وأنتم حينئذ تنظرون عوض عن جملة، والأصل وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. فهذا التنوين في قوله تعالى حينئذ عوض عن تلك الجملة الطويلة التي ذكرت، حينئذ بلغت الروح الحلقوم. وهناك أيضا بالإضافة إلى هذه الأقسام الأربعة من أقسام التنوين، وهي التي تتعلق بالاسم على أنها من علامات، هناك ما يقال له وهي بعيدة عن هذا الذي مر من أنها من علامات الاسم، ما يقال له تنوين الترنم والتنوين الغالي. القافية في الشعر في أحسن الآراء هي آخر كلمة في البيت، وحرف الروي فيها تبنى عليه القصيدة، فهذا تعريف القافية في أحسن الآراء. وأما القافية المطلقة فهي التي تحرك حرف الروي فيها وتولد عن حركته حرف مد من جنسها، الألف أو الياء أو الواو. وأما القافية المقيدة فهي التي سكن حرف الروي فيها، وحرف الروي هو الذي تبنى عليه القصيدة. بالنظر إلى هذه التعريفات نعرف المقصود من تنوين الترنم ومن التنوين الغالي. تنوين الترنم هو اللاحق للقوافي المطلقة، والقافية المطلقة هي التي تحرك حرف الروي فيها وتولد عن حركته حرف مد من جنسها، الألف أو الواو أو الياء، مثل أقل اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. أصله أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، فهذه قافية مطلقة تحرك حرف الروي فيها وتولد عن حركته حرف مد من جنسها، وهو ها هنا الألف، العتابا أصابا. فتنوين الترنم في هذا في قول جرير أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. أقل اللوم عاذلا، عاذل منادى مرخم أصله عاذلة. العتابا معطوف على اللوم، والنون حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، العتابا. أصابا فعل ماض، والنون حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الشاهد في قوله العتابا أصابا حيث جيء معهما بنون ساكنة عوضا عن الألف المحذوفة من القافية، والأصل العتابا وأصابا، فهذا يقال له تنوين الترنم. وأما التنوين الغالي فهو الذي يلحق القوافي المقيدة زيادة على الوزن، والقافية المقيدة هي التي سكن حرف الروي فيها، كقول رؤبة ابن العجاج قالت سليمة ليت لي بعلا يمن يغسل جلدي وينسيني الحزن وحاجة ما إن لها عندي ثمن، ميسورة قضاؤها منه ومن. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. قالت سليمى ليت لي بعل البعل الزوج يمن، أن يتفضل عليها بمعروفه وتقصد خضوعها له. وحاجة ما إن لها عندي ثمن، ميسورة قضاؤها منه ومن. هذا البيت كله كناية عما يكون بين الزوجة وزوجها من المعاشرة. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. وإن كان فقيرا معدما، في هذه الجملة حذف جواب الشرط وتقديره، فهل تقبلين الزواج منه؟ قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. فجواب الشرط كما ترى محذوف، لأن المعنى كما ترى لا يتم إلا بتقديره، لأنك إن وقفت عند حدود لفظه من غير تقدير لم يفدك معنى. وإن كان فقيرا معدما يكون ماذا؟ قالت وإن، أي وإن كان فقيرا معدما. فالذي حذف في جملة وإن كان فقيرا معدما جواب الشرط تقديره، فهل تقبلين الزواج منه؟ في إن التي هي في آخر هذا البيت الثالث، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. قولها وإن جوابا عن سؤالهن فيه حذف للشرط والجواب معا، يعني تقديره وإن كان فقيرا معدما فهي تقبل الزواج منه. والشاهد هاهنا مجيء نون ساكنة في آخر الشطرين في البيت الثالث، وإن قالت وإن، هذه زائدة على الوزن في التفعيلة الثالثة مستفعل. هذا التنوين قال بعض المعربين والنحويين هو غير مختص بالأسماء، وابن هشام يرى أنها نون ساكنة وليس بتنوين. كلمة إن في الشطرين في البيت الثالث، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. زيد عليها التنوين كلمة إن، وحركت نونها بالكسر على أصل التقاء الساكنين فصارت إن، وأصلها إن، وهذا التنوين زائد على الوزن فسمي بالتنوين الغالي من الغلو وهو الزيادة. وحاجة ما إن لها عندي ثمن، حاجة مبتدأ مع حذف حرف الجر الشبيه بالزائد رب، فالتقدير ورب حاجة. خبر المبتدأ جملة قضاؤها منه ومن، ومن أي ومني. فهذا هو التنوين بأقسامه وما يتعلق بعلامات الاسم منه وما وقع الاختلاف فيه بين النحاة من كونه علامة للاسم أو لا، وهو من علامات الأسماء. من علامات الأسماء أيضا النداء، والمراد بهذه العلامة وهي النداء كون الكلمة مناداة بأن يطلب منها الإقبال بأحد حروف النداء المعروف، مثل يا محمد، ومثل أي ربي، ومثل أيا صديقي. وليس المراد بهذه العلامة كما هو المشهور عنها دخول حرف النداء على الكلم، لأن الحرف يا بخاصة قد يدخل في اللفظ على ما ليس اسما سواء أكان حرفا أم فعلا. دخولها على الحرف أي دخول يا على الحرف، كما في قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فليت حرف وقد دخل عليها حرف النداء يا، فلم يدل ذلك على اسميتها. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يا رب، فدخلت يا وهي حرف النداء على رب، ورب حرف، فدخلت على ليت في الآية وعلى رب في الحديث وهما حرفان، وتخرج فيهما على أن يا حرف تنبيه أو أن المنادى محذوف. وتدخل أيضا يا على الفعل كما في قراءة الكسائي: ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض، بتخفيف اللام في ألا، ودخول يا على فعل الأمر سجدوا، ألا يسجدوا. وخرجت أيضا بما خرجت به يا الداخلة على الحرف، القراءة المشهورة بتشديد ألا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض. من علامات الأسماء ال بكل أنواعها علامة للاسم، تقول: الطفل، الشاب، الرجل، البشر، الفرس، الغلام، المسجد، الدرس. من علامات الأسماء الإسناد إلى الاسم، وذلك بأن تنسب للكلمة حكما يحصل به الفائدة سواء تقدم هذا الحكم أم تأخر. تقول: آمنت بالله، وتقول: أنا مؤمن بالله. علامة اسمية الضمير في الجملتين إسناد الإيمان إليه، آمنت، فأسند الإيمان إلى هذه التاء وهي ضمير المتكلم، آمنت بالله، فدل هذا الإسناد إلى التاء على أنها اسم. وهو متقدم في الجملة الأولى ومتأخر في قولك أنا مؤمن بالله، فأسند الإيمان أيضا إلى ضمير المتكلم. هذه العلامة التي هي الإسناد يستدل بها على اسمية الضمائر منفصلة أو متصلة كما في المثالين السابقين: آمنت بالله وأنا مؤمن بالله. فهذه هي العلامات التي يستدل بها على اسمية الكلمة. ليس شرطا أن تجمع جميعها من أجل أن يستدل على اسمية الكلمة، ولا أن تكون الكلمة قابلة لأكثر من علامة، فإنه متى قبلت الكلمة علامة واحدة فقد دل ذلك على اسميته. وأما علامات الأفعال فقد قال ابن مالك رحمه الله: بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. فعلامات الأفعال المختصة بها أربعة ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت وجمعها. أولها تاء الفاعل سواء أكانت للمتكلم أو المخاطب، كما مثل بقوله بتفعلت، فهذه التاء هي تاء الفاعل للمخاطب، وسواء كان مذكرا أم كان مؤنثا. تقول: قمت قمت قمت، وأحسنت أحسنت أحسنت. فهذه هي العلامة الأولى من علامات الأفعال، تاء الفاعل، سواء كانت للمتكلم أو المخاطب المذكر من ذلك والمؤنث بتاء فعلت. العلامة الثانية تاء التأنيث الساكنة. تأمل في هذه الأفعال: استمعت، أطاعت، اهتدت، نجحت. في هذه الأمثلة التاء ساكنة لفظا مفتوحة خطا، ويوقف عليها بالتاء، وهذه علامة الأفعال المختصة بالماضي منها. مستمعة، مطيعة، مهتدية، ناجية. هذه الأمثلة فيها تاء متحركة لفظا حركة إعراب، لأنها تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. تكتب تاء مربوطة ويوقف عليها بالهاء. فأنت تقول استمعت فتقف عليها بالتاء، وتقول مستمعة فتقف عليها بالهاء، وهذه تاء مفتوحة خطا، وهذه تاء مربوطة. هذه التاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء مختصة بالأسماء. لا تاء ربة ثم تاء. التاء محركة بالفتح لفظا حركة بناء، لأنها لا تتغير. لا تاء لا تتغير. ربة ثم تاء تكتب تاء مفتوحة وليست من مواضع الوقف. وهذه التاء تدخل على الحروف وهي لتأنيث اللفظ فقط. فهذه هي العلامة الثانية من علامات الأفعال، وهي تاء التأنيث الساكنة بتاء فعلت وأتت. وأما العلامة الثالثة فهي ياء المخاطبة ويفعلي، وهي من خصائص الأفعال فلا تدخل إلا عليها، ويقبلها كل من الأفعال المضارعة وأفعال الأمر. تقول أنت تقرئين، تكتبين، تفهمين، تتعلمين، وتقول اقرئي، اكتبي، افهمي، تعلمي. فقبلتها الأفعال المضارعة تقرئين إلى آخره، والأفعال التي هي للأمر اقرئي إلى آخره. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، وهي نون التوكيد، وهي العلامة الرابعة للأفعال، ويقبلها كل من الفعل المضارع وفعل الأمر سواء أكانت النون مشددة أم مخففة. قال جل وعلا: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. الأفعال لها أقسام من حيث اختصاص العلامات بها. الأفعال ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. المضارع هو ما دل على معنى يقع في الحال أو الاستقبال، ويتعين أحدهما بدلائل عليه في اللفظ أو بالسياق، وقد مر ذكر علامات تعين الفعل للحال، أعني الفعل المضارع، ومرت علامات تعين الفعل المضارع للاستقبال. تقول يستيقظ، يصلي، ينشط، يلبس، يعمل. المضارعة معناها المشابهة، فلان يضارع فلانا أي يشابهه. فلماذا سمي هذا القسم من أقسام الأفعال الثلاثة بالمضارع؟ سمي هذا الفعل مضارعا لأنه يشبه اسم الفاعل في اللفظ والمعنى، يضارعه في اللفظ والمعنى. فمن حيث اللفظ يشبهه في الحركات والسكنات وعدد الحروف مطلقا، ومن حيث المعنى يشبهه في صلاحية كل منهما للدلالة على الحال والاستقبال. تقول يفهم، فاهم، يعلم، عالم. فأشبهه كما ترى في الحركات والسكنات وعدد الحروف. وأشبهه من حيث المعنى في صلاحية كل للدلالة على الحال والاستقبال، يتهذب متهذب، يرتقي مرتق. علامة الفعل المضارع قبول حرف الجزم لم، بأن يرد الفعل بعده من غير فاصل بينهم. فإذا دلت العلامة على معنى المضارع ولم تقبل علامته فهي اسم فعل، كأوه ووي وأف بمعنى أتوجع، أعجب، أتضجر، فهذه أسماء أفعال للمضارع. فأوه بمعنى أتوجع، ووي بمعنى أعجب، وأف بمعنى أتضجر. فهذه تدل على معنى المضارع ولكنها لا تقبل علامة المضارع. علامة المضارع كما مر قبول حرف الجزم لم بأن يرد الفعل بعد هذا الحرف لم من غير فاصل بينه. هذا بعض ما يتعلق بالفعل المضارع، وهو القسم الأول من أقسام الأفعال، مع ذكر العلامة المختصة به وهي دخول لم عليه. القسم الثاني من أقسام الأفعال هو الماضي، وهو ما دل على حدث وقع في زمن مضى قبل النطق به. علامته قبول إحدى التاءين، تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكن. أنت تقول استيقظ، صلى، نشط، لبس، ذهب لعمله، فهذه الأفعال كلها دلت على حدث وقع في زمن مضى قبل النطق به. علامة هذا الفعل الماضي أن يقبل إحدى التاءين، إما أن يقبل تاء الفاعل فتقول في الأفعال التي مرت استيقظت، صليت، نشطت، فهذه التاء هي تاء الفاعل. تقول ذهبت لعملي، ومن ذلك تبارك، عسى، ليس، فيقال تباركت، عسيت، لست. أو أن يقبل الفعل تاء التأنيث الساكنة كقولك في الأفعال التي مرت استيقظت، صلت، نشطت، لبست، ذهبت إلى عملها. وكذلك الأفعال تبارك وعسى وليس ونعمة وبئس، فيقال تباركت أسماؤه، وتقول عست، ليست، نعمت، بئست. فإذا دلت الكلمة على معنى الماضي ولم تقبل علامته فهي اسم فعل، مثل هيهات، شتان، سرعان. هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وسرعان بمعنى أسرع. فهذا بعض ما يتعلق بالفعل الماضي من حيث تعريفه ومن حيث علامتاه المختصتان به. وأما القسم الثالث من أقسام الأفعال فهو الأمر، وهو ما يدل على معنى يطلب تحققه في المستقبل. تقول استيقظ، صل، انشط، اذهب لعملك. علامة فعل الأمر مجموع أمرين، أن يدل على الطلب وأن يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة. تقول استيقظا، صليا، انشطا، اذهبا لعملك. وتقول استيقظي، صلي، انشطي، اذهبي لعملك. فإن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهي اسم فعل، مثل نزالي، دراكي، صه، حيهل، بمعنى انزل. نزالي معناها انزل، دراكي أدرك، صه اسكت حي هل أسرع. وإذا قبلت النون أو الياء ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع. تقول في الكلمات التي مر ذكرها: لتستيقظن، لتصلين، لتنشطن، لتذهبن لعملك. وتقول: تستيقظين، تصلين، تنشطين، تذهبين لعملك. فهذه قبلت النون وقبلت الياء ولم تدل على الطلب، فهي فعل مضارع وليس بفعل أمر. قال جل وعلا: وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله لما ذكر هذا المبحث في الخلاصة: فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. فعل مضارع يلي لم كيشم. يشم بفتح الشين لغة في يشم بضمها. فعل مضارع يلي لم كيشم، فدلنا على العلامة المختصة بالفعل المضارع، وهي أن تباشر لم الفعل أي من غير فاصل. وماضي الأفعال بالتاء مز أي ميز، وسم من الوسم، والوسم العلامة. وماضي الأفعال بالتاء مز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. القسم الثالث من أقسام الكلمة: الحرف. وعلامته علامة عدمية. فعلامة الحرف أن الكلمة لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، كما لا تقبل علامات غيرها خاصة إذا كانت مختصة بها. الحروف كلمات تستعمل مع الأسماء والأفعال للربط بينها، ولا تظهر معانيها إلا بهذا الاستعمال، فمعانيها لا تظهر في نفسها وإنما تظهر في غيرها. وهذه الحروف من حيث هذا الاستعمال كما يلي: أولاً، ما لا يختص بالأسماء وحدها ولا يختص بالأفعال وحدها بل يدخل عليهما معاً، مثل الحرف هل. قال تعالى: فهل أنتم منتهون، فدخلت هل على الاسم، فهل أنتم منتهون دخلت على الضمير. وقال جل وعلا: فهل ينتظرون إلا الساعة، فدخلت هل على الفعل. هل هذه التي تدخل على الأفعال والأسماء ولا تختص بأحد القسمين لا تعمل شيء، هذا هو الأصل. ومن الحروف التي لا تختص ما ولا ولات وإن، وهي مشبهات بليس، وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا استثناء من الأصل، لأن الأصل أنها لا تعمل، وأما هذه فتعمل. فهي مشبهات بليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا هو القسم الأول من أقسام الحروف، وهو ما لا يختص بالأسماء وحدها ولا يختص بالأفعال وحدها، ومثاله هل. وهذه لأنها لا تختص لا تعمل شيئا، وهذا هو الأصل. القسم الثاني ما يختص بالأسماء فيعمل فيها الجر، وهو من خواص الأسماء لأنه مختص بالأسماء كحروف الجر، ومنها فيه كما في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهذا أيضا هو الأصل. فأل مختصة بالأسماء ولا تعمل شيئا، وهذا استثناء من الأصل. القسم الثالث من أقسام الحروف ما يختص بالأفعال وحدها فيعمل فيها الجزم، وهو من خواص الأفعال، وذلك كالجوازم، ومنها لم، قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا أيضا هو الأصل، لأن قد والسين وسوف مختصة بالأفعال ولا تعمل شيئا، وهذا استثناء من الأصل. هذا الذي مر كأنه استذكار لما مر ذكره مما ذكره المصنف رحمه الله فيما وطأ به للدخول في مبتغاه. قال رحمه الله: الباب الأول في الإعراب والبناء، وفيه مباحث. المبحث الأول في الإعراب. والإعراب في اللغة هو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. والمقصود من تغيير أحوال الأواخر تحويلها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكم، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها إلى آخر يقتضي الجر وهلم جر. وهذا التغيير ينقسم، أي هذا الإعراب ينقسم، وهو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، كما تقول: جاء خالد، فهذه مرفوعة على الفاعلية، تقول: رأيت خالدا، فخالد تحولت إلى النصب على المفعولية، تقول: مررت بخالد، أو سلمت على خالد، فهذه مخفوضة أي مكسورة على الجر بالحرف. فهذا التغيير الذي يلحق هذه الكلمة خالد، خالد، خالدا، خالد، تغيير وقع في آخر هذه الكلمة. وهذا التغيير الذي وقع في آخر هذه الكلمة إنما وقع لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا كما ترى، لأن هذا التغيير الذي يلحق آخر الكلمات المعربة ينقسم إلى تغيير لفظي وتغيير تقديري وتقدير محلي. الإعراب يكون إعرابا لفظيا وإعرابا تقديريا وإعرابا محليا. الإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع، تقول: جاء سليم، قابلت سليما، وأخذت من سليم، فهذا إعراب لفظي لم يمنع من النطق به مانع. الإعراب التقديري هو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي، كلها مرفوعة، ولكن أين علامة الرفع؟ علامة الرفع مقدرة. يدعو الفتى، الفتى فاعل والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع في الأصل ها هنا الضمة، ولكنها لم تظهر على آخر هذا الاسم الذي هو فاعل. يدعو الفتى والقاضي، القاضي معطوفة على الفتى وهو مرفوع على الفاعلية، فالقاضي مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة ولكنها لم تظهر. وكذلك وغلامي معطوفة على مرفوع، فهي مرفوعة وعلامة الرفع الضمة ولكنها لم تظهر. ولكل من هذه الكلمات سبب لأجله لم تظهر علامة الإعراب على آخره. لو تأملنا مثلا كلمة الفتى، هذه يتعذر أن يظهر عليها علامة للإعراب مهما حاولت، هذا متعذر، فتقول منع من ظهورها التعذر. وأما يدعو فإنها يمكن أن يظهر فيها مع الثقل، يدعو وفي القاضي لأجل مناسبة ياء المتكلم في غلام. فلننظر في هذا الأمر. يدعو، يدعو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. يدعو الفتى والقاضي، القاضي معطوفة على الفتى وهو مرفوع فهي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وغلامي، غلام مضافة إلى الياء فهي تكسر لمناسبة الياء، لأنك لو لم تضفها لكان التقدير يدعو الفتى والقاضي وغلام، فلما أضفت غلام إلى ياء المتكلم هذه صارت غلامي، لأن الكسرة هي التي تناسب الياء، فكسرت الميم وشغل المحل بحركة المناسبة. فعند الإعراب تقول وغلامي غلام معطوفة على المرفوع مرفوعة وعلامة رفعها الضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مضافة والياء مضاف إليه. فإذا هذا التقدير في الإعراب يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو ما يكون من اشتغال أواخر الكلمات بحركة المناسبة، كما في هذا المثال يدعو الفتى والقاضي وغلامي. الإعراب إما أن يكون لفظيا لا يمنع من ظهوره عند النطق به مانع، كما مر جاء سليم رأيت سليما مررت بسليم، فهذا إعراب ظاهر لفظي لم يمنع من النطق به مانع. وإعراب تقديري منع من التلفظ به مانع، والمانع واحد من ثلاثة: التعذر أو الاستثقال أو المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة كما في وغلامي، فالميم مشغولة بحركة المناسبة التي هي الكسرة، والكسرة هي التي تناسب الياء، فلما شغل المحل بحركة المناسبة قدرت العلامة عليه، فتقول جاء الفتى والقاضي وغلامي، فعند الإعراب تقول غلامي مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولكنها مقدرة على الميم التي هي مشغولة بحركة المناسبة، وغلام مضاف والياء مضاف إليه. الإعراب المحلي وهو ما يقع في المبنيات الطارئ عليها البناء، نحو جاء هذا، اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع لأنه فاعل، جاء هذا من الذي وقع منه المجيء الذي أشير إليه، فأنت تقول جاء هذا، فالفاعل من وقع منه الفعل. فعندما تقول جاء هذا أو جاء هؤلاء فالذي وقع منه الفعل هذا أو هؤلاء من يشار إليه، ولكن هذا مبني بمعنى أن آخره يلزم حالة واحدة مهما تغير موقعه في الجملة ومهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. وكذلك هؤلاء مبنية على الكسر، فتقول جاء هؤلاء مع أنها فاعل والفاعل مرفوع ولكنها مبنية على الكسر، فتقول جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء، مبنية على الكسر تلزم الكسر في جميع مواقعها ومواضعها في الجملة. ولكن كيف تعرب؟ هذا يكون في محل ما يقع فيه من الإعراب، كما في المثال الذي معنا تقول جاء هذا، فهذا مبني على السكون، هذا في محل رفع لأنه فاعل، وسأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: الإعراب تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقدير. وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم، ليس هناك خامس. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. الرفع والنصب يشتركان بين الاسم والفعل، فالاسم يكون مرفوعاً ويكون منصوباً، فأنت تقول خرج الولد، وتقول يخرج الولد، فيخرج مرفوعة لأنها لم تسبق بناصب ولا جازم، وهي فعل مضارع فهي مرفوعة وعلامة الرفع الضمة الظاهرة يخرج الولد. وأيضا تقول لن يخرج، فإذا هذا الفعل يمكن أن يكون مرفوعاً ويمكن أن يكون منصوباً، فهذتان العلامتان أعني النصب والرفع مشتركتان مع الاسم، فالاسم كذلك يرفع وينصب. الجر أو الخفض يختص بالاسم كما مر، لأن من أول علامات الاسم التي مر ذكرها الجر بالجر والتنوين، فالجر مختص بالأسماء، فلا يمكن أن تقول هذا فعل مجرور ولا أن تجر حرفا، وإنما يدخل هذا على الأسماء وحدها، فهو من العلامات التي يختص بها الاسم. الجزم يختص به الفعل، فلا تجزم الأسماء ولا تجزم الحروف، وإنما الجزم للأفعال، فالاسم مجزوم ولا فعل مخفوض، أي مجرور، لاسم مجزوم ولا فعل مخفوض. والإعراب يشترك بين الأسماء والأفعال فقط دون الحروف، فلا يقع في الحروف إعراب قطعا. اختص الخفض أي الجر بالاسم والجزم بالفعل قصدا للتعادل، فإن الجر ثقيل يجبر خفة الاسم، وأما الجزم فخفيف فيجبر ثقل الفعل. وقد تبين أن أنواع الإعراب ثلاثة: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الجر أو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. جميع الحروف مبنية ولا محل لها من الأعراب، ومثلها أسماء الأفعال والأصوات، وكذا الفعل الماضي إذا لم يقع معمولا لأداة تؤثر فيه فإنه يكون مبنيا، تقول خرج، إذا لم يؤثر فيه أداة فإنه مبني على الفتح. فجميع الحروف مبنية، بمعنى أن آخرها يلزم حالة واحدة لا تتغير، وهذه الحروف المبنية لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. ومثل الحروف في هذا أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كما مر، فإن العرب تجعل للغراب غاق، يقول هذا اسم صوت للغراب فيدل عليه. الفعل الماضي إذا لم يقع معمولا لأداة تؤثر فيه فإنه مبني أيضا. هذا هو المبحث الأول، وهو في الإعراب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأما المبحث الثاني ففي البناء، ويدخل البناء في أنواع الكلمات الثلاثة: يدخل في الحرف وفي الفعل وفي الاسم. ولكن ما هو البناء؟ البناء لزوم آخر الكلمات حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، فكم تلزم السكون مطلقا كم فهي مبنية على السكون، وكذلك من مبنية على السكون، وكلزوم هؤلاء وحزامي وأمس الكسرة، فهؤلاء تلزم الكسرة أبدا، وكذلك أمس، وكلزوم منذ وحيث الضمة، فمنذ وحيث تلزمان الضمة أبدا، وكلزوم أين وكيف الفتح دائما. البناء في الحروف والأفعال أصلي، وإعراب المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة عارض، فنحن نقول مبني إذا ما اتصل بنون التوكيد على السكون، وكذلك إذا ما اتصل الفعل المضارع بنون النسوة، نقول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، مبني على السكون لاتصاله بنون التوكيد مشددة أو مخففة. ولكن هل الفعل المضارع مبني؟ الفعل المضارع في الأصل معرب، ولكن يعرض له البناء إذا اتصل بنون النسوة أو بنون التوكيد، إذن هذا بناء عارض. وأما البناء الأصلي فهو الذي يلزم الكلمة في جميع أحوالها كما مر. البناء يدخل في أنواع الكلمة الثلاثة في الحرف، منه مبني على السكون، ومنه مبني على الضم، ومنه مبني على الكسر. هذا في الحرف، الحرف منه مبني على السكون، والحروف كلها مبنية كما مر، ولكن منها ما هو مبني على السكون كهل وبل ولو وأو، فكلها مبنية على السكون. ومنه أي من الحروف ما هو مبني على الضم نحو منذ وحيث، ومنه ما هو مبني على الكسر نحو جيري. الفعل منه مبني على الفتح الظاهر نحو كتبا، أو المقدر كصلى، ومنه مبني على السكون نحو افهم، ومنه مبني على حذف الآخر نحو ادعو، ومنه مبني على حذف النون نحو اسمعا واسمعوا واسمعي، فهذا مبني على حذف النون، ولا يوجد في الفعل البناء على الكسر ولا على الضم لثقلهما وثقل الفعل. وأما الاسم فمنه مبني على السكون كمن وكم، ومنه مبني على الكسر كأمسي وسيبويه وحزامي، ومنه مبني على الفتح كأين وكيف، ومنه مبني على الضم كحيث ونحن ونحو يا علي، ومنه مبني على الألف كيا محمدان ويا رجلان، ومنه مبني على الواو نحو يا محمدون ويا مسلمون، ومنه مبني على الياء نحو لا رجلين ولا كاتبين عندي. فيقال له في بعض الأمثلة التي مرت أنه مبني على ما يرفع به، فمحمدون جمع مذكر سالم فهو يرفع بالواو، فإذا نودي يا محمدون يكون مبنيا على الواو، وكذلك يا مسلمون يكون مبنيا على الواو، محمدان مثنى مرفوع بالألف، إذا قلت يا محمدان فهذا مبني على ما يرفع به وهو الألف، فيكون مبنيا على الألف. هناك بعض الأسماء كما مر هي مبنية بنتها العرب في أصل وضعها كحزامي اسم امرأة، ومنها قول الشاعر إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. إذا قالت حزامي، عزام هذه كما ترى فاعل،
وقع منها القول قالت حزامي، ومع ذلك فهي مكسورة. فإن القول ما قالت حزامي فهي فاعل أيضا، ومع ذلك فهي مكسورة لأنها مبنية على الكسر. وكذلك سيبويه، وكذلك أمسي. والإعراب الذي مر في الأسماء أصلي، وبناء بعض الأسماء عارض. البناء في الحروف والأفعال أصلي، البناء في الحروف والأفعال أصلي، وإعراب المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ونون النسوة عارض، لأن الأصل في الأفعال الإعراب ولا البناء؟ البناء. الأصل في الحروف والأفعال البناء، وأما الإعراب ففي الأسماء أصلي وبناء بعض الأسماء عارض. مرة ثانية، البناء في الحروف والأفعال أصلي. قد يقول قائل ولكن الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة فإنه يكون معربا لا مبنيا، لأنه يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، ومع عدا ذلك فإنه يكون معربا. هذا الإعراب عارض أو أصلي؟ هذا الإعراب عارض، لأن الأصل في الأفعال البناء وكذلك الحروف. وأما الإعراب في الأسماء فأصلي وبناء بعضها عارض أي طارئ. وجه أصالة البناء في الحروف والأفعال هو عدم توارد المعاني المختلفة المحتاجة إلى تمييز بعضها من بعض بالإعراب، كالفاعلية والمفعولية عليها. ووجه أصالة الإعراب في الأسماء احتياجها إلى ذلك التمييز. لكن متى أشبه الاسم الحرف شبها قويا يقربه منه بني مثل؟ الأصل في البناء السكون، ولا يكون البناء على حركة إلا لسبب. فالأصل في البناء أن يكون على السكون، فإذا ما كان على حركة فلا بد من سبب. أسباب التحريك كثيرة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. الفتح والسكون يقعان في الاسم، مثل كيف وكم، وفي الفعل قام وقم، وفي الحرف سوف وهل. وأما الضم والكسر فيقعان في الاسم كثيرا وفي الحرف نادرا، بخلاف الفعل فلا يقع فيه شيء من الضم ولا الكسر لثقلهما وثقل الفعل. الحروف كلها مبنية لأنه لا يعتورها ولا يختلف عليها من المعاني ما نحتاج معه إلى إعراب، وبناؤها يكون على الفتح، كثم وإن ولعل وليت، ويكون على الضم كمنذ، وعلى الكسر كجيري بمعنى نعم، واللام والباء في نحو النبوة لمحمد والدين بالله، ويكون على السكون كمن وعن وهل. المبنيات تنحصر في أنواع الحروف، وكذا في أنواع الأفعال الماضي والأمر بلا شرط. وأما المضارع فبشرط اتصاله بإحدى نوني التوكيد أو نون النسوة، وكذا في الأسماء المشبهة للحرف وهي غير المتمكنة في الإسمية بسبب تحقق نوع من أنواع المشابهة للحرف فيه. الحرف يبنى على حرفين من حروف الهجاء، فإذا كان الاسم مشابها من حيث الوضع للحرف فإنه يكون مبنيا، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فإذا وقعت هذه المشابهة فإنه حينئذ لا يكون متمكنا في الاسمية، وحينئذ يبنى، بحيث يكون ذلك التحقق مانعا معنويا للاسم من الإعراب، سواء أكان ذلك التحقق لازما أو عارضا. قال المصنف رحمه الله: وجه أصالة البناء في الحروف والأفعال عدم توارد المعاني المختلفة المحتاجة إلى تمييز بعضها من بعض بالإعراب، كالفاعلية والمفعولية فإنها لا تطرأ عليها. ووجه أصالة الإعراب في الأسماء احتياجها إلى ذلك التمييز، لكن متى أشبه الاسم الحرف شبها قويا يقربه منه بني مثله. المبحث الثالث في أنواع المشابهة الدائرة بين الاسم والحرف. الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف شبها قويا يدنيه منه، وهذا الشبه للحرف ثلاثة أنواع. الأول هو الشبه الوضعي، كون الاسم موضوعا على حرف واحد كتاء الفاعل، في نحو فهمت، فالتاء شبيهة بباء الجر ولامه وواو العطف وفائه من الحروف المفردة، فأشبهت هذه الكلمة وهي اسم، وهي تاء الفاعل هذا الضمير أشبه الحرف في أنه في أصل الوضع إنما وضع على حرف واحد، لأن أصل وضع الاسم يكون على ثلاثة أحرف إلى سبعة، فما جاء من الأسماء ناقصا عن ثلاثة أحرف يكون لسبب من الأسباب. فأشبه هذا الاسم الحرف في أصل الوضع، وهو كون الاسم موضوعا على حرف واحد كباء الجر فهذا حرف واحد، وكلام الجر وحرف واحد، وكواو العطف وفاء العطف، فالتاء التي هي اسم وضمير المتكلم في قولك فهمت هذه أشبهت الحرف في أصل الوضع، في أصل الوضع اللغوي، وعليه فهي مبنية. فالاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف شبها قويا يدنيه من الحرف. ما هو الشبه ها هنا؟ ووضعه على حرف واحد كباء الجر ولامه وكواو العطف وفائه، فتقول فهمت فهمت فهمتي، فهذه التاء اسم ضمير، وهذا الضمير كما ترى مبني، فهمت مبني على الضم. أيضا التاء هذه موضوعة على حرف واحد، وكذلك من الأسماء ما هو موضوع على حرفين، وثاني الحرفين حرف لين، مثل نا في نحو فهم نا، فنا شبيهة بنحو قد وبل من الحروف الثنائية، وإنما أعرب نحو أب وأخ ويد ودم، فإن هذا مما يمكن أن يعترض به، فقد يقول قائل وهذه أسماء موضوعة على حرفين، فيد ودم وأب وأخ كلها من حرفين، ومع ذلك فهي معربة لا مبني، مع أنها أشبهت الحرف في كونها قد وضعت على حرفين. الحق أن هذا الذي بقي إنما بقي على حرفين بعد حذف أحد الأصول لضعف الشبه بكونه عارضا، فهذا شبه عارض، لأن الأصل أبو وأخو بدليل أبوين وأخوين، فجاءت الواو فحذفت هذه الواو وهي أحد الأصول في الكلمة، فإذا هذه الكلمة في أصل وضعها هل وضعت على حرفين أو على ثلاثة أحرف؟ على ثلاثة أحرف، ولذلك لما حذف هذا الأصل وأعرب هذا الاسم فقيل أين الشبه هنا؟ هذا شبه عارض، إنما عرض هذا الشبه للحرف من هذه الأسماء لأنها حذف أصل من أصولها وهو الواو. بهذا الشبه بنيت الضمائر لوجوده في أكثرها وحمل الباقي عليه، أي بهذا الشبه الوضعي في وضع الكلمة في أصل اللغة، فالضمائر أكثرها موضوع على حرف أو حرفين، وأما الباقي فإنه محمول على ذلك الذي مر. وقيل بنيت الضمائر لشبهها بالحرف في الجمود، أي لا يتصرف فيها بتثنية ولا جمع كما سيأتي. إذن الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف شبها قويا يدنيه منه، وأنواع مشابهة الاسم للحرف ثلاثة. أولها الشبه الوضعي، أن يكون الاسم في أصل الوضع موضوعا على حرف أو حرفين كما مر، والضمائر قد تزيد على حرفين فيحمل ما زاد على ذلك على ما كان على حرف أو حرفين. النوع الثاني من أنواع الشبه الشبه المعنوي، وهو كون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف سواء أو وضع لذلك المعنى حرف أم لا. يوضع للمعنى حرف يختص به، ويكون هناك اسم يشبه في معناه ذلك الحرف، فهذا يقال له شبه معنوي. الأول شبه وضعي في أصل اللغة، وأما هذا فشبه من حيث المعنى. والشبه المعنوي كون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف سواء أوضع لذلك المعنى حرف أم لم يوضع. فالذي وضع له حرف موجود متى؟ مثلا فإنها تستعمل شرطا، نحو متى تجتهد تنجح، فهي حينئذ شبيهة في المعنى بإن الشرطي التي وضعت للشرط، فمتى أشبهتها في المعنى فهذا شبه معنوي. وتستعمل أيضا استفهاما كما في قوله جل وعلا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، وهي في تلك الحال شبيهة في المعنى بهمزة الاستفهام متى نصر الله، فهي مستعملة للاستفهام فأشبهت هذا الحرف من حروف الاستفهام وهو الهمزة. والذي لم يوضع له حرف كلفظة هنا، هذه الإشارة لم يوضع لها حرف في الأصل، ولكن عندما تقول هنا فهذه تدل على الإشارة فتتضمن معنى الإشارة، والإشارة لم يوضع لها حرف. عد إلى هذا التعريف للشبه المعنوي، هو كون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف سواء أوضع لذلك المعنى حرف أم لا. هذا المعنى وهو الإشارة لم تضع العرب له حرفا موجودا، مع أنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف كالخطاب والتنبيه المفهومين من كاف الخطاب وهاء التنبيه، فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا لم تضعه العرب وكان من حقه أن يوضع، فهذا شبه معنوي. قد يقول قائل ولكن عندنا من أسماء الإشارة ما هو معرب، فأنت تقول هذان وهاتان، إنما أعرب هذان وهاتان مع تضمنهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من التثنية التي هي من خصائص الأسماء، فضعف الشبه المعنوي لأنها ثنيت، فهذه التثنية عارضت المشابهة المعنوية للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع في لغة العرب. لماذا؟ للإشارة، فجيء بهذا الاسم واسم الإشارة. تقول هنا مثلا وأما هذا هذان هاتان هؤلاء، فمن هذه الكلمات وهي كلها للإشارة كلمتان معربتان، هذان وهاتان، فلماذا طرأ عليهما الإعراب ولم يثبت على البناء كسائر أسماء الإشارة؟ لأن الشبه المعنوي ضعف بالتثنية، لأن التثنية من خصائص الأسماء فضعف الشبه. وهذا رأي من يرى إعرابهما. وأما من يرى بناءهما، لأن هناك من يرى بناء هذان وهاتان، فيجعل الكلمتين على حالة واحدة، فيقول جاء هذان ومررت بهذان ورأيت هذان، ويجعل الإعراب على آخر الكلمة. وأما الذي يرى أنهما معربتان فإن التثنية قد أضعفت الشبه المعنوي، لأن التثنية من خصائص الأسماء. كما مر المشابهة الدائرة بين الاسم والحرف ثلاثة أنواع، فإذا أشبه الاسم الحرف بني، لأن الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف شبها قويا يدنيه أن يقربه منه. وهذا الشبه للحرف من الاسم يكون شبها في أصل الوضع كما مر، كأن يكون موضوعا على حرف واحد أو على حرفين، كما تقول فهمت والضمائر مشبهة للحرف في أصل الوضع لوجود ذلك الشبه في أكثر تلك الضمائر وحمل الباقي عليه. وأما الشبه المعنوي فهو كون الاسم متضمنا لمعنى من معاني الحروف، سواء أوضع لذلك المعنى حرف أم لا، فمتى تشبه إن الشرطية، وكذلك متى الاستفهامية، متى نصر الله تشبه همزة الاستفهام. لم يوضع للإشارة حرف، فعندما تقول هذا مشبه لحرف كان يكون موجودا والعرب لم تضع هذا الحرف للإشارة، فأشبه هذا الاسم ذلك الحرف الذي يقدر الذي لم يوضع في أصل اللغة، وكان من حقه أن يوضع افتراضا، فأشبهه شبها معنويا ولذلك بني. ولا يعترض على ذلك بأن هذين وهاتين تعربان، لأن الشبه المعنوي بالحرف قد ضعف. لماذا؟ لتثنيتهما، ولأن التثنية من خصائص الأسماء. النوع الثالث من أنواع الشبه بين الاسم والحرف وبه يصير الاسم مبنيا هو الشبه الاستعمالي، وهو لزوم الاسم طريقة من طرائق الحروف، كأن ينوب عن الفعل في معناه وعمله، ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه. هذا بخلاف المصدر النائب عن فعله، فهما الدرس، فإنه نائب عن افهم، فتدخل عليه العوامل فتؤثر فيه، فتقول سرني فهم الدرس وأجدت فهمه بهذا الشرح وشرح صدري من فهمه. فهذا المصدر فهم تأثر بالعوامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف. والمصدر النائب عن فعله كما ترى لا يشبه الحرف. قال المصنف رحمه الله الشبه الاستعمالي هو لزوم الاسم طريقة من طرائق الحروف، كأن ينوب عن الفعل في معناه وعمله، ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، بخلاف المصدر النائب عن فعله كما دخلت العوامل على فهم فتغير آخر هذا المصدر. وحينئذ يكون الاسم عاملا غير معمول، يكون عاملا غير معمول كالحرف، وذلك كأسماء الأفعال. الحرف عامل غير معمول، يعني هو يدخل على ما يدخل عليه فيغير فيه ما يغيره على حسب الأعراب، ولكن هو لا يعمل فيه الأعراب، كما مر الحروف لا محل لها من الأعراب. من أمثلة الشبه الاستعمالي أسماء الأفعال، تقول هيهات وأوه وصهن، ومثلها أيضا أسماء الأصوات، فهي كأحروف التنبيه والاستفهام لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها. أسماء الأفعال نائبة فيما مر ذكره عن بعد وأتوجع واسكت، فهيهات بمعنى بعد، وأوه بمعنى أتوجع، وصهن أو صه بمعنى اسكت، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به، بخلاف المصدر النائب عن فعله كما مر، فإنه يتأثر بدخول العوامل. تقول فهما الدرس، فهذا نائب عن افهم الدرس، فتدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. تقول سرني فهم الدرس، وتقول أجدت فهمه، وتقول شرح صدري ربي من فهم الدرس. فهذا المصدر النائب عن فعله، لأن فهم نائب عن فعل، كما تقول فهمني الدرس، فهو نائب عن افهم. لا يصح أن يدخل على هذه الأسماء وهي أسماء الأفعال شيء من العوامل فتتأثر به، فأشبهت ليت ولعل النائبتين عن أتمنى وأترجى، وتلك لا يدخل عليها عامل فهي بذلك كالحروف. أو كأن يفتقر الاسم افتقارا متأصلا إلى جملة تذكر بعده لبيان معناه، فهذا شبه استعمالي، إذ وإذا وحيث من الظروف، وكذلك الذي والتي وغيرهما من الموصولات. فالظروف السابقة ملازمة للإضافة إلى الجمل، إذ وإذا ملازمة للإضافة إلى الجمل، فهي مفتقرة افتقارا متأصلا إلى جملة تذكر بعدها لبيان المعنى. ألا ترى أنك تقول قدمت إذ، فلا يتم المعنى، حتى تقول قدمت إذ رفع الأذان مثلا، وقس الباقي في الموصولات المفتقرة إلى جملة صلة يتعين بها المراد منه، كافتقار الحروف في بيان معناها إلى غيرها لإفادة الربط، لأنه كما مر الحرف لا يظهر معناه في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره، فهو مفتقر إلى غيره افتقارا أصليا. فإذا كان الاسم مشبها للحرف في هذا الافتقار، كأن يفتقر إلى جملة تذكر بعده لبيان معناه، فهذا الافتقار أشبه به الاسم الحرف فأخذ حكمه في البناء. إذن إذا أشبه الاسم الحرف شبها وضعيا أو شبها معنويا أو شبها استعماليا كان كالحرف في البناء. واشتراط الافتقار المتأصل لإخراج العارض، كإضافة يوم في قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم مضاف إلى جملة، ولكن ذلك عارض في بعض التراكيب. واشتراط الإضافة إلى جملة لإخراج الإضافة إلى مفرد كسبحان الله وكنت عند صديقي. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ييسر لنا العلم، وأن ييسرنا له، وأن ينفعنا به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.